بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان محاسن الإسلام. إذا تكلمنا عن الإسلام وعن محاسن الإسلام، فإننا نتكلم حول وحي معصوم ودين مطهر يحمل الحق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. آياته البينات وأحاديثه المباركات محفوظة بحفظ رب البريات. فالإسلام هداية الله من كل غواية. الإسلام هو النجاة في الدنيا والآخرة من كل مخافة. فصل الله عز وجل أحكام الإسلام وأوضح برهانه وجعل شريعته وافية بكل ما فيه صلاح للإنسان. فلا غرو أن كان الإسلام هوية كل مسلم وجنسية كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها. مجمع رابطة الإسلام بين كل المسلمين، ومؤلف أخوة الإيمان بين كل المؤمنين. قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الحديث عن محاسن الإسلام في كل ميدان هو حديث عن الحسن وأصله ومنبته وأساسه. محاسنه ذاتية تشع جمالا وتظهر في عقيدته سمتا وعنوانا، وتظهر من شريعته نورا وبرهانا، وتسطع من أخلاقه وآدابه إحسانا وعرفانا، وتتراءى من عبادته جلالا وكمالا، تلوح من دعوته هداية، وتطل من أنظمته تسديدا وإحكاما. فإلى محاسن الإسلام الدينية الذاتية ومحاسن عقيدته وشريعته وعبادته ودعوته. في هذه المحاضرة نشير إلى بعض محاسن الإسلام من خلال 5 مجالات. محاسن الإسلام الدينية عامة، محاسن العقيدة الإسلامية، محاسن الشريعة الإسلامية، محاسن العبادة الإسلامية، محاسن الدعوة الإسلامية. أما محاسن الإسلام الدينية فمنها: الإسلام هو الدين الحق المطلق المعصوم في أصليه، لا يخرج الإسلام أن يكون وحيا من القرآن أو السنة. والله عز وجل يقول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما دام الإسلام وحيا فهو حق معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الدين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا المعنى فقال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. من محاسن الإسلام الدينية: الإسلام دين الهدى والرحمة، فالهدى والرحمة شعاره وعنوانه. قال الله عز وجل عن كتاب الإسلام قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالإسلام دين الهدى والرحمة، والله عز وجل قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوة الإسلام هي دعوة الهداية. من محاسن الإسلام الدينية الذاتية: الإسلام دين وجنسية، فليس عند المسلمين إلا جنسية الإسلام. قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. ورسول الإسلام وكتاب الإسلام للناس كافة، وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والحديث رواه البخاري وغيره. فالإسلام دين وجنسية لكل مسلم على وجه الأرض. من محاسن الإسلام الدينية الذاتية: الإسلام دين شامل ومفصل، وهو دين يمتد طولا حتى يشمل الزمن كله إلى قيام الساعة، ويمتد أيضا ليستوعب الخلق في بقاع الأرض كافة، ويمتد أيضا حتى يشمل الدنيا والآخرة. هو دين يتناول في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كل شأن تفصيلا. قال الله عز وجل: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. والإسلام بيّن الحلال وبيّن الحرام. من محاسن الإسلام أيضا الذاتية، الإسلام دين السماحة واليسر، فما عرفت البشرية دينا أسمح ولا أيسر من الإسلام. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وعن سماحته ويسره صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم موجها أصحابه قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالإسلام دين السماحة واليسر. من محاسن الإسلام الذاتية، الإسلام دين السعة والمرونة، فهو يبيح المحرمات عند الاضطرار. قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهو دين السعة والمرونة، الأعمال الشرعية فيه مقيدة بالاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في الصحيح. فالإسلام يبيح المحرمات عند الاضطرار لأنه دين السعة والمرونة. يشرع الرخص عند المشقات، شرع القصر في السفر، وأباح الفطرة في السفر وعند المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا لا يؤخذ الإنسان عند عذر قاهر. وهذا مما اختص الله به أمة الإسلام وشريعتها. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإسلام دين السعة والمرونة. أيضا من محاسن الإسلام الدينية الذاتية، الإسلام دين المثالية والواقعية. الإسلام يتعامل مع الضعف البشري، يقر بتفاوت الخلق في الاستقامة على طريق الحق. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالإسلام يتعامل مع الضعف البشري، يقر بتفاوت الخلق في الاستقامة على طريق الحق. وفي التشريعات تفريق بين الفرائض الواجبة والنوافل المستحبة. الإسلام يستجيب للحاجات الغريزية ويضبطها ويحث على القيم العليا ويدعو إلى الأكمل. ولذلك شهد الأعداء بذلك.
هذه بعض محاسن الإسلام الدينية الذاتية. ثانيا، محاسن العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية هي عقيدة متحدة مع عقيدة كل نبي ورسول، لأنها تقوم على دعائم واحدة ثابتة في أصولها وقواعدها، لها خصائص تميزها عن غيرها من عقائد منحرفة أو باطلة. من دعائم العقيدة الإسلامية توحيد الله عز وجل، فالتوحيد أول واجب وأعظمه، أهم تكليف، وبه أرسل الرسل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإسلام هو القاسم المشترك بين كل دين، بين كل دين منزل. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لصاحبي معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن داعيا وقاضيا، قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إلى آخر الحديث المتفق عليه. فأهم دعائم العقيدة الإسلامية توحيد الله تعالى. التوحيد هو سبب النجاة في الآخرة. التوحيد هو إفراده تعالى بالألوهية والربوبية وبما له تعالى من الأسماء والصفات. أيضا من دعائم هذه العقيدة الإسلامية اعتقاد أركان الإيمان 6، هي بمثابة أركان وأصول عقيدة أهل الإسلام. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الأركان تتضمن الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مما يميز هذه العقيدة الإسلامية عن غيرها وجود خصائص تميزها وتعلي من شأنها وتحفظ عليها أصولها. من أهم خصائص العقيدة الإسلامية أثرية العقيدة، عقيدة تقوم على المأثور من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي عقيدة تؤثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنهم تؤخذ ومنهم تنقل، هي أثرية هذه العقيدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأثر. أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة. لذلك فهي العقيدة الحق. لماذا؟ لاستمدادها من كلام الحق سبحانه وتعالى. ليس للبشر أن يخترعوها بأقوال أو نظريات أو فلسفات. العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة لا يعتريها تغير ولا تبدل ولا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، هي عقيدة كاملة لكمال هذا الدين وتمامه. هي عقيدة تبنى على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف أو تعطيل أو إقامة التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. أيضا هذه العقيدة الإسلامية من خصائصها شمولية. العقيدة الإسلامية لا تقتصر على جانب دون جانب، تعنى بتحقيق العبودية لله تعالى في أكمل صورها.
قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. تأمر أتباعها بالارتباط بعقيدة الولاء والمحبة والنصرة بين المؤمنين، تنهى عن اعتقاد التقديس أو العصمة في حق أحد من المؤمنين، كما تأمر هذه العقيدة بالبراء من كل من خالف صحيح الاعتقاد ممن كان على غير الملة أو كان على غير السنة، فإنها تنهى عن الجور أو الظلم، وتأمر بالقسط والعدل، كما تأمر برعاية الآخرة، فإنها لا تنسى عمارة الدنيا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. من خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقلانية وغيبية أيضا. العقيدة الإسلامية لا تناقض العقل ولا تكابر العقل، بل توافق العقل وتسدد هذا العقل، فهي عقيدة تقوم على أساس قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلا مجال فيها للشطح أو الإيمان بالخزعبلات أو الأساطير، لا مجال فيها للتقليد الذي يبعد عن الحق ويغلق باب الفهم. هي عقيدة تحترم العقل الصريح، لا تصادمه أبدا، لأن مصدرها النقل الصحيح، وكلاهما من الله، النقل والعقل. والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. لأجل هذا فهي عقيدة غيبية، فالله غيب، والملائكة غيب، والجن غيب، والجنة والنار غيب، وهكذا. من خصائص هذه العقيدة الإسلامية فطرية وواضحة توافق الفطرة. عقيدة الإسلام هي الفطرة، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث متفق عليه، هي الفطرة. دل هذا على أن الإسلام هو الفطرة، لا يحتاج إلى تلقين الأبوين. أما الأديان الأخرى فهي من تلقين الآباء والأمهات. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم اجتالتهم الشياطين. والحديث رواه مسلم في الصحيح. من فطرية هذه العقيدة الإسلامية سهولتها ووضوحها، لا عسر فيها ولا تعقيد ولا غموض، بعيد عن التكلف والتشدد، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره. من خصائص العقيدة الإسلامية الوسطية. عقيدة الإسلام هي الوسطية، لأن أمة الإسلام هي الأمة الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول شيخ الإسلام تيمية موضحا هذه الوسطية، قال: إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات نقص، فقالوا: إن الله فقير، وإن الله بخيل، وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح. وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا: هو الله. والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال، فهم وسط بين هذين. المسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال، نزهوه عن صفات النقص، نزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه في صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. ثم يقول:
وكذلك هم في الأنبياء وسط، فإن اليهود كما قال تعالى فيهم: أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذلك كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ثم يقول: والنصارى غلوا فأشركوا بهم من هو دونهم. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم. قال: ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء وفي استتابته نزاع. ثم يقول: وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام. هنا يبين رحمه الله وسطية هذه الأمة، هذا الدين الإسلامي. قال: وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام، فإن اليهود حرمت عليهم طيبات وحلت لهم عقوبة لهم، وعليهم تشديد في النجاسات، يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة. والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات، وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم. والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وهم وسط في سائر الأمور. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية كما في الرسالة الصفدية في المجلد الثاني. أيضا من محاسن هذه الشريعة ثالثا، من محاسن الإسلام ثالثا، محاسن الشريعة الإسلامية، الشريعة التي جاء بها الدين، التي جاء بها الإسلام، جاءت لتبقى بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هي شريعة تجمع كل معاني الخلود والبقاء والعظمة. للشريعة الإسلامية خصائص تتفق وتتحد مع خصائص الإسلام ذاته، ذلك أن الشريعة هي الإسلام، وهي الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. إن الإسلام هو الدين والدين هو الشريعة، فالإسلام إذن هو الشريعة. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن محاسن الشريعة الإسلامية الصلاحية والإصلاحية. الصلاحية شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وهي مصلحة للإنسان على مر الزمان وتنوع المكان، وهذا يؤكد إنسانيتها وعالميتها وشمولها وخلودها. والأدلة على صلاحها وإصلاحها وصلاحيتها أكثر من أن تحصر، وأظهر من أن تذكر، وتكفي شهادة الله عز وجل، وتكفي شهادة الله تعالى وملائكته لها. قال الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق هذه الشريعة، قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن أدلة صلاحيتها لكل زمان ومكان أنها حكمت كل البيئات والمجتمعات والحضارات على تنوع الثقافات، حكمتهم أكثر من 12 قرنا من الزمان، فواجهت تفاوتا في مجتمعات كثيرة، وتعاملت معهم ماليا وإداريا وسياسيا ومنهجيا، واجهت مشكلات وتحديات معقدة، لم تعجز عن إيجاد الحلول، ولم تتعثر هذه الشريعة في ظل أحكامها، بل سعدت ونعمت. وبهذا الحق فإن الأعداء قد شهدت، والحق ما شهدت به الأعداء.
أيضا من محاسن هذه الشريعة التحرر والحرية، هي محررة للعباد من ظلم وطغيان استعبدت البشرية. الشريعة الإسلامية محررة العباد من أسر كل شهوة مادية. والله عز وجل ذكر في كتابه من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تحرير الإنسان من الخضوع لغيره من بني الإنسان في معصية ربه الرحمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشريعة كفلت حريات غير المسلمين في ممارسة عباداتهم وشرائعهم، فلقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران كتابا فيه: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأراضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعبادتهم وغائبهم وشاهدهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. وفي عهد عمر رضي الله عنه إلى أهل إيلياء بيت المقدس، قال: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. هذا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكره الطبري رحمه الله في تاريخه في المجلد 309، كما عصمت الشريعة الإسلامية دماء هؤلاء وأموالهم غير المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. حديث رواه البخاري في صحيحه 3166. هذه الشريعة الإسلامية ترفع الظلم عنهم، عن هؤلاء، عن غير المسلمين، ترفع الظلم عنهم بكل حال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود 3052. ومن العجب أنه ولشدة عناية المسلمين بالتسامح دخل عليهم الظلم من تلك الطوائف. الشريعة الإسلامية رعت حرية العمل والكسب المباح، كما رعت حرية الرأي بضوابطها، فأمرت بالنطق بالحق والصدق والإحسان. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا، فإن الشريعة الإسلامية حررت الفكرة والرأي وجعلتهما ينضبطان بضابط من الدين القويم. أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية الاجتماعية. الشريعة الإسلامية عنوان العدالة الاجتماعية، رعاية الألفة بين فئات المجتمع ومكونات الأسرة الواحدة. رسالة الشريعة الإسلامية تضبط الأخلاق الاجتماعية، تحوط العلاقات بسياج من الحقوق والحريات والآداب، بحيث لا يقع جور أو ظلم على فئة من فئات المجتمع. الشريعة تبدأ بتكريم الإنسان، كل الإنسان. الشريعة الاجتماعية تحقق العدل والمساواة معا بين الرجال والنساء، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الشريعة الإسلامية تعنى بالأسرة عناية عظيمة في بنائها وتكوينها. قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. أيضا من خصائص الشريعة الإسلامية الأخلاقية، شريعة أخلاق ربانية، ممارسات شرعية تدعو إلى معالي الأمور، تنهى عن سفاسف الأمور، تجازي على الأخلاق المستقيمة في الدنيا بسعة الخير كثرة البركة والتوفيق، وفي الآخرة تجازي بثقل الموازين ورجحان كفة الصالحات، مما يشهد لأخلاقية الشريعة المطهرة أوامرها ونواهيها التي ربطت بين الأخلاق والأحكام وبين الثواب والعقاب. ومن ذلك قول الله عز وجل خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهكذا الشريعة الإسلامية تقوي حسن الخلق، تقوي الاستقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فهي أخلاقية في ممارساتها تدعو إلى معالي الأمور وحسن الأخلاق. الشريعة ترعى مكارم الأخلاق مع العدو قبل الصديق وحال الحرب والسلم، وأخلاق الحرب في الإسلام تنبه عن حقيقة هذه الشريعة. أيضا من خصائص هذه الشريعة خامسا السعة والمرونة. الشريعة الإسلامية أوسع من كل المذاهب الفقهية، أوسع من كل المذاهب الفقهية. هذه الشريعة هي نصوص شرعية، قواعد تأصيلية، مقاصد، اجتهاد منضبط لا فوضى فيه، تجديد منضبط لا دعاوى لا زمام لها ولا خطام. في الشريعة ثوابت وقطعيات وإجماعات ليست موردا للاجتهاد. كل ما لم يرد فيه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من وسائل الاجتهاد، ولا يثرب على المجتهد فيها. أيضا من محاسن الإسلام رابعا محاسن العبادة الإسلامية، محاسن العبادة الإسلامية، التقرب إلى الله تعالى بالعبادة في الإسلام هو مهمة الحياة، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعبادة الله تعمر الأرض. العبادة لها خصائص، فما هي خصائص العبادة الإسلامية؟ العبادة غايتها تحصيل السعادة العاجلة والآجلة، خصائصها كثيرة نذكر منها شمولية. العبادة تستوعب كل عمل يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، العبادة تستوعب كل عمل يحبه الله ويرضاه، تحول كل مباح يراد به وجه الله إلى طاعة يثاب عليه الإنسان بنيته، فهي بهذا تشمل كل واجب ومندوب أمر بهما الله تعالى، كما تشمل كل مباح يتحول بالنية إلى عبادة، كما تشمل ترك كل منهي عنه تحريما أو كراهة بنية التقرب إلى الله تعالى بترك المنهيات، فهي شاملة تستوعب كل عمل يحب الله ويرضاه. هذه هي العبادة الإسلامية. العبادة تشمل فروض الأعيان والكفايات والفرائض والنوافل، شعائر النسك والأخلاق والأعمال البدنية التعبدية وأعمال القلب التعبدية، فالدين كله عبادة. العبادة تسع الحياة بأنشطته المختلفة.
أيضا من خصائص هذه العبادة الإسلامية استمرارية، هذا من محاسن العبادة في الإسلام، عبادة وظيفة العمر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا غاية زمنية تنتهي إليها، هذه العبادة مستمرة مع المسلم حتى تبلغ الروح منتهاها. ولذلك حرص الإسلام ورغب على الاستمرار في العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعبادات لا تنقطع بالقلب توحيدا وتعظيما لله تعالى، لا تنقطع باللسان ذكرا ودعاء وصلاة وتلاوة، لا تنقطع بالجوارح صلاة في اليوم والليلة للفرائض وما شاء الله من النوافل الرواتب وغيره، وفي كل أسبوع جمعة، وفي كل سنة عيدان، وصياما في كل سنة شهر، وفي كل شهر 3 أيام نفلا، وفي كل أسبوع يومان الاثنين والخميس، زكاة كل عام مرة بشروطها، صدقة للفطر كل عام مرة، أبواب نوافر الصدقات بعد ذلك مشرعة، حج والعمرة في العمر مرة فرضا وما عداه كان نفلا، وهكذا. لا تترك العبادة فهي مستمرة كل يوم وليلة، لا تترك مستمرة من غير فتور عن الفرائض أو تهاون بالواجبات أو تراجع عن فعل النوافل والمستحبات. أيضا من محاسن العبادة في الإسلام التوقيفية، لا تكون العبادة عبادة حتى تكون مشروعة دل عليها الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. لا تشرع العبادة إلا عن طريق الوحي المطهر قرآن وسنة، فإن لم تكن العبادة مشروعة فهي ممنوعة. لذلك من محاسن العبادة أنها من الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في بيان أن العبادة المبتدعة مردودة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه العبادة توقيفية لا بد لها من دليل من الكتاب والسنة. فالأصل في العبادة الحظر، توقف حتى يرد دليل الشرع المطهر. فمن محاسن العبادة والإسلام أنها توقيفية، كذلك أيضا من محاسنها الوسطية في العبادة، هي الحق المحمود بين طرفين مذمومين، هذه الوسطية في العبادة، توازن المنشود بين إفراط في العبادة، هذا الإفراط ينتهي إلى غلو، وبين تفريط في العبادة يفضي إلى تسيب وانعلال، فهي وسط بين الإفراط والتفريط. عبادة والشعائر الإسلامية وسط بين من يغلو فيها غلو الرهبانية المبتدعة عند النصارى تتعطل معه الحياة تفسد الفطرة، وبين من يجعل الشعائر التعبدية هملا لا التفات إليها تتعطل القلوب عن التأله لله بها والأبدان عن القيام بواجبات العبادة. العبادة الإسلامية وسط، فهي تقر بحاجات الإنسان وترعاها، هي عبادة وسطية بين من يريد من الله ولا يريد الله، وبين من يريد الله ولا يريد من الله، فهي تعلم أصحابها طلب مرضات الله، طلب الثواب، هرب من غضبه ومن عقابه. عبادة تعترف بحاجات الإنسان الغريزية، تشرع النكاح وتثيب عليه، تفتح أبوابا كثيرة للعبادة، هي وسطية في الإلزام والتخيير، وهكذا. أيضا من محاسن العبادة في الإسلام اليسر، رفع الحرج، روح العبادة في الإسلام اليسر ورفع الحرج، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وهكذا من تيسيرها ربط العبادات الشرعية والتكاليف بالقدرة والاستطاعة. شرعة الرخص عند المشقات كالقصر في الصلوات وهكذا. ولهذا استقرت في الشريعة قاعدة كلية كبرى، هي المشقة تجلب التيسير. خامسا وأخيرا من محاسن الإسلام، محاسن الدعوة الإسلامية. محاسن الدعوة الإسلامية، نحن تكلمنا في أربع جوانب، أربع مجالات: محاسن الإسلام الدينية عامة، ومحاسن العقيدة الإسلامية، ومحاسن الشريعة الإسلامية، ومحاسن العبادة الإسلامية. أربع. الخامسة والأخيرة محاسن الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية دعوة إلى الله، هي دعوة إلى الحق. قال الله عز وجل: له دعوة الحق، فهي دعوة إلى الله. قال الله عز وجل: وادعو إلى ربك، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، تستمد مادتها من الله. هذه الدعوة الإسلامية هي ربانية في غايتها، دعوة أصولها راسخة، ملامحها ظاهرة، تهتدي بهدي سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، تنشر الخير، تدعو إلى الصلاح. دعوة الإسلام من معالم محاسن هذه الدعوة الإسلامية دعوة الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص. الإيمان والتوحيد هما أول حق لله عز وجل على العبيد. العقيدة الربانية أول ما يدعى إليه الناس لتحررهم من عبادة كل معبود من دون الله، لتكون العبادة لله وحده بما شرع لا بما ابتدع الناس. هذه العقيدة عقيدة شمولية، عقيدة، هذه الدعوة هي دعوة للإيمان الصحيح والتوحيد الخالص، عقيدة تحيي القلب بالإيمان بالله، تشغل البدن بمرضات الله وهكذا. أيضا من معالم ومحاسن الدعوة الإسلامية هي دعوة للاجتماع على الاتباع، دعوة إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة، تعني أول ما تعني الاعتصام بالسنة، المحافظة على الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام والاجتماع لا يكون إلا على منهج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. ليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث 346. أيضا من محاسن الدعوة الإسلامية هي دعوة للتربية والتزكية. إن الدعوة الإسلامية ليست مجرد كلمات تلقى أو علوم تنشر، هي معايشة ومخالطة للخلق بالحق، هي تربية للنفوس بصالح الأقوال والأعمال. تربية دعامة مهمة في الدعوة إلى الله. وهي تربية إيجابية، تعني المبادرة إلى الصالحات على وجه السداد والمقاربة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري في صحيحه 6463. أيضا من محاسن الدعوة الإسلامية هي دعوة البلاغ العام الشامل المتكامل. إن دعوة الإسلام
تستفرغ كل وسع، كل وسع، تبذل كل جهد في البلاغ العام العالمي لكل الناس، لكل أبواب الإسلام العظيم، ليس لها زمان تتقيد به، لا تلتزم سرا ولا جهرا فحسب في طريق بلاغها، لا تختص بحال من أحوال الداعية دون حال، لا تختص بحال المدعو، لا تختص بحال للمدعو دون حال. فقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم غلاما من يهود حال احتضاره فأسلم، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل. والحديث في صحيح البخاري: ليس للدعوة الإسلامية مكان يخصها، فهي في كل مكان، فهي دعوة في كل مكان. كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا، دعا سفرا ذهابا وإيابا، وسافر لأجل الدعوة، كما في سفره لأهل الطائف هاجر لأجل الدعوة، هاجر أصحابه، أرسل سفراء بالدعوة إلى الأمصار مبلغين عنه، دخل الأسواق بنفسه داعيا إلى ربه. الدعوة تعتني بإبلاغ الإسلام كله إلى الناس كافة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه بعض محاسن الإسلام اختصرناها لكم في هذه المحاضرة لبيان عظمة هذا الدين العظيم، وأن محاسن الإسلام في كل ميدان، وهذه المحاسن للإسلام هي معدن الحسن وأصله، وهذه المحاسن تظهر في عقيدته وفي عبادة الإسلام وفي شريعة الإسلام وفي عقيدة الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم وأن يميتنا على الإسلام، كما نسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين العظيم، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا،
ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.